الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قصة قارون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. حتى نربط هذا بالسابق، هذا مثال ضربه الله من الأمم السالفة الذين تجبروا وتكبروا وركنوا إلى الدنيا وتركوا الحق. فضرب الله مثلا بقارون عبرة وعظة. القصص السابقة كانت كلها في الأنبياء، الآن قصة في رجل غير نبي وغير فرعون، والسبب لعظم العبرة والعظة بهذا الرجل. القرآن ذكر أنهم من قوم موسى، وهو من قوم موسى من بني إسرائيل، وهو ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه اسمه قارون بن يصهب بن قاهث، وموسى بن عمران بن قاهث. وهذا رأي جمهور أهل العلم أنه ابن عمه، وهو كان على ملة فرعون فبغى على قومه. ولم يحدد القرآن ما البغي، لكن هذا يكفي في الإشارة إلى أنه بغى عليهم بالظلم والاعتداء والتكبر والتغطرس كما سيأتي بعد قليل. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان يملك من المال الشيء الكثير إلى درجة الوصف كما سيأتي الآن. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. وآتيناه من الكنوز، من الذهب واللؤلؤ وغيرها، كما يذكر المفسرين، يذكر المفسرون هذه الكنوز التي عنده وصفت في الآية: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتحه، المفسرون لهم قولان في المفاتح، هل هي المفاتيح المعروفة أو الخزائن؟ هي من حيث اشتقاق الكلمة أو بنية الكلمة هي ليست المفاتيح التي نفتح بها الأبواب اليوم، وإنما الخزائن. وهذا أقرب لوجهين، لأن المفتاح الذي يفتح به جمع مفاتيح، والخزانة يقال فيها في جمعها مفاتح. المفاتيح غير المفاتح، المفاتح الخزائن. ويدل لهذا لتنوء بالعصبة، وهذا أقرب إلى حمل الخزائن من حمل المفتاح. المفتاح لا يبلغ مهما كان بهذا المبلغ، وهذا هو المعهود عندهم، أنهم كانت عندهم خزائن يوضع فيها هذه الذهب والفضة والجواهر وما أشبه ذلك، فمن شدتها أن تحمله تنوء بالعصبة، يعني تثقل أن يحملها العصبة. وأتى بكلمة العصبة لأن العصبة عددها كثير، العصبة من الرجال، يعني المجموعة من الرجال. حتى بعض المفسرين يقول إن يعني تبلغ 70، تبلغ 70 أو 40، على خلاف بينهم. فكونها هي الخزائن أقرب من المفاتيح العادية، فتلك جمع مفاتيح وهذه مفاتح. لتنوء بالعصبة أولي القوة، ووصفهم عصبة وأولي قوة أيضا، للدلالة على أن هذه الخزائن من الصعوبة بمكان حملها، يعني هي ثقلت وعلى عصبة ولقوة. إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تبطر وتستكبر. الفرح هنا الفرح المذموم، وهو البطر والاستكبار، يعني لا تكن بطرا أشرا، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي، هم الآن يعني يناصحونه قومه، ينصحون له وجدوه أشر بطر مستكبر عليهم، استضعفهم يحقرهم. قالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وهذا المال الذي عندك وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني ابتغي بمالك هذا الدار الآخرة، فانفقه في سبيل الله، في الصدقة، في سبيل الله عموما، وتصدق به، ترجو به الله والدار الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله والدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى في هذه الدنيا أن تستزيد من طاعة الله والعمل الصالح. وهي بعيدة من فهم الناس أنها لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا. نعم، هذا الفهم قد نقول الآية تشير له، لكن ليس هو معنى الآية الأصل. ونعود وأقول دائما يجب تحقيق معنى الآية في الأصل، أما ما يدخل فهذا محل استنباط، ممكن ندخله ممكن لا ندخله، لكن أين المعنى الأصلي؟ المعنى الأصلي، ولذلك عبد الله بن عون بن أرطبان يقول إن قوما يضعونها هذه الآية في غير موضعها، ثم قال إنما أراد الله أن تعمل فيها صالحا. يقول الآية ضعها الناس في غير موضعها، لأنهم الآن مقام نصح، هم يعلمون أنه غارق في الدنيا وما هو ناسي، فالمقام مقام نصح، يعني أولا أنفق، لا تنسى نصيبك من هذه الدنيا بعمل الطاعة، وكن دائما على طاعة الله. ولا يمنع هذا أن يكون المعنى أن مثلا نقول لا ينسى نصيبه، نقول هذا معلوم، لكن هو مو معنى الآية، هو صحيح هذا الكلام أنك لا تنسى نصيبك من الدنيا على فهم من يفسرون هذه الآية. إذا قال المعنى أن يعني تنعم في الدنيا بما حل الله، نقول هذا المعنى صحيح وموجود في آية أخرى، لكن ليس هو المقصود هنا، ليس هو المقصود هنا. هذا نظير ما يقول بعضهم، فذكر إن نفعت الذكرى، يقول وإن لم تنفع، طيب سياق الآية وذكر إن نفعت الذكرى، فالله يخاطب يقول لم تنفعهم، لن تنفعهم هذه. وهذه نظير مثل ما قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنك أنت إذا ذكرت تذكر الناس، ليس معنى أنك لا تذكر مطلقا، لكن يضعون الآية في غير موضعها. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف الوصية الثالثة كلها في الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن الناس، تصدق عليهم. النصائح الثلاث كلها في ابتغاء العمل الصالح، وليس في مجال تذكيره بالدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تعمل في الأرض الفساد، طبعا رد عليهم بطغيان، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال اللي عندي هذا بكسبي أنا، بقوتي، بحيلتي، بمعرفتي، بعلمي. ونسي أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني أهلكنا من هو أشد من قارون قوة وجمع. ثم ختمت الآية: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب في القرآن في بعض الآيات الله سألهم عن ذنوبهم، هذه الآية فيها من الوعيد سيتبين لكم بعد قليل لماذا جاء التعبير ولا يسأل عن ذنوبهم. القيامة مواقف، مواقف يسألون عن ذنوبهم ويقررون بها ويطلبون حجتهم، ومواقف لا يسألون، هذه من المواقف. هذا يوم القيامة إذا تم سياقتهم للعذاب الملائكة تتلقفهم وتقذفهم في جهنم بدون أن يسأل عن ذنبه. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ما يسأل، تشوف تنظر فيها الملائكة على العذاب، مثل ما أنت اليوم يحصل لك تصنف مثلا طلاب ولا شيء هذا هنا بدون لا تسأل، ما تسأل. هؤلاء يوم القيامة كذلك لا يسألون، نسأل الله السلامة. نظرتم كيف الوعيد هنا شديد؟ لا يسأل، لأنه يؤخذ بدون سؤال. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولذلك مجاهد كان يقول: إن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسألهم عن ذنوبهم. وتلا قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فخرج على قوم في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تمنوا أن يكون لهم، تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. قارون طاغية، باغي، أشر، كيف يتمنى أن يكون مثل هذا المال الذي عنده؟ هذا المال هو الذي أغواه وتعزز به من دون الله سبحانه وتعالى. أهل العلم انظروا فضلهم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لماذا قالوا لا تتمنوا المال؟ هل أهل العلم يقصدون أنك لا تطلب المال كونه مال؟ ارجعوا للآية قبل ستعرفون لماذا أهل العلم وأصبح سيأتي بعد قليل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، بعدها وأصبح الذين تمنوا مكانه، هم تمنوا مكانه وما فيه، وهذا خطأ، لأن هذا المال الذي كان عند قارون قاده إلى الطغيان، وهم مشرئب أعناقهم لهذا الرجل منبهرين به، ليس فقط بماله، خرج في زينته وماله وصفته وما له من الصفات، فتمنوا مكانه، تمنوا أن يكونوا مثله، يعني في المال وفي الجاه الذي هو فيه، وهذا هو الذي قاده إلى ذلك. وكأنهم نظروا نظر تمني شديد جدا للدنيا، وهذا ما نهى الله نبيه عنه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نهى عن مد النظر، وما نهى عن النظر المجرد، عن مد النظر بتشوف ورغبة في الدنيا ونسيان للآخرة. دقة القرآن: ولا تمدن عينيك، المد فيه إعجاب، فيه تشوف، فيه انغماس، بينما في النظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لما جاء في الدنيا قال لا تمدن، ما قال لا تنظر، لا تمد. هنا هذول أصحاب مد، يطالع في قارون هم منبهر، نسي، بينسى الآخرة، يمكن نسيها هو ما جاء مكان قارون، كيف لو جاء مكانه؟ هذا هو المنهي عنه الذي وجه الله نبيه إليه وهو في هذه الحال، فكيف غيره؟ قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. السؤال لكم: يلقاها، الها تعود عليش؟ نعم، طيب، الثواب يعني هذا الجواب أنه ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، يعني وما يلقاها يعني هذه النصيحة أو هذا التوجيه. طيب، هل ممكن بعض المفسرين يعيدها للجنة؟ وما يلقاها يعني الجنة، بعضهم يقول تعود للكلمة، وبعضهم يقول للجنة، وبعضهم يقول للأعمال الصالحة. يعني من تعود لكلمة ثواب الله خير، يعني يكون المعنى وما يلقى هذه الكلمة ما يلقاها إلا الصابرون، وممكن تعود للجنة وما يلقاها إلا الصابرون، لأن القرآن أحيانا يعيد الضمير لشيء لم يجري ذكره. مثلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هي؟ ما سبقت الروح. طيب، حتى توارت بالحجاب، ما هي؟ ما جرى ذكرها، ما في شيء. لا، حتى توارت الشمس. طيب، كل من عليها فان، ما جرى الدنيا ذكر، ما جاء قبلها الدنيا، كل من عليها فان. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني اعدلوا، العدل هو أقرب للتقوى، المفهوم منها. فالقرآن قد يعيد الضمير إما بطريقة التضمن أو الالتزام، أو يعيد بطريق الذي يعني ممكن معرفته بالسياق، مثل كل من عليها فان يعني الدنيا، وهنا قد يكون وما يلقاها الجنة أيضا. نعم نعم. وما يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به. أنا أريد أن أقف هنا فقط، فخسفنا به، لأنه تكبر وتجبر، الخسف به قبل كل شيء النكال، فخسفنا به وبداره. طيب، الدار هي اللي خسفت، هو معها، والقرآن يقول خسفنا به هو أولا تنكيلا به، وخسفنا به وبداره الأرض، لأنه لما تجبر وتكبر وقال هذا المال من عندي ليس من الله، وأخبر الله أن قد أهلك. وحتى الجزاء هنا جاء مناسبا، هو على ظاهر الأرض وأمواله ودوره ويتفاخر بها، خسفت. هذا الإنسان ضعيف يا أخوان، بس تتحرك الأرض شوي يروح فيها، أسفق مدة 10 ثواني وكثيرة 10 ثواني، يعني تعد إلى العشرة وإذا به تحت الأرض، وهو يقول عاد تقول من أشد منا قوة؟ ما في أحد. وفرعون يقول أنا الإله، ما لكم من إله غيري؟ فالإنسان ضعيف، فبدأ به تنكيلا، فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله، قدم الفئة لأنها أقوى في النصرة، وما كان هو أيضا من المنتصرين الذين تمنوا مكانهم الآن يتحدثون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، التعبير بالأمس يعني الفارق فقط الأمس، ما قال تمنوا أمس نكرة، بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا. طيب قالوا ويكأن الله، ويك مكونة من كلمتين ويك وأن، ويك يقول ابن عباس وأهل اللغة معناها ألم ترى، يعني ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني أيقنوا بشيء أن لا نتمنى أن البسط والرزق من الله، وما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فعرفوا أن الله يعطي ويمنع، فربما يعطي شخص مال ليبتليه فيسقط ويتكبر، وربما يمنعه خيرا له. فقالوا ويك أن، ويك وأن مركبة. طبعا ويك أن فيها خلاف كبير بين النحاة، لكن هذا أقرب لكم في التصور هنا. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، هذا سبب الجملة هذه، وعرفوا أن الله يدبر عباده بعلمه. من الناس من لا يصلح إلا الفقر، من الناس من لا يصلح إلا الغنى، من الناس من يبتلي بالغنى فيخفق، من الناس من يبتلي بالغنى فيشكر. ثم تذكروا نعمة الله، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا. القراءتان لا تختلفان في المعنى، يختلف أن خسف متعدية وخسف لازمة. ويكأنه يعني ألم ترى أنه لا يفلح الكافر. ثم في أواخر الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى حال يعني هذه الدنيا والآخرة، يعني لمن تكون الآخرة؟ هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، والعبرة بطلب الآخرة، لكن لمن تكون الآخرة؟ لما ذكر أن قارون متجبر قبل فرعون متجبر، الآخرة لمن تكون؟ تلك الدار الآخرة، يعني هذا كلام مستأنف عن الجزاء على الخير وضده، وجاءت بعد قصة قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني لا يريدون علو استكبار ولا فساد، وهو العمل، يعني الاستكبار هنا عمل قلبي والإفساد عمل جوارحي، والعاقبة للمتقين. وهذه دائما تجعل المسلم يعني انتبه الأمور بالعواقب، اصبر ترى العاقبة لك. الله حينما يقص القصص على نبيه يأمر بالصبر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، في هود الصبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وهذا أمر معلوم أن الحسنة مضاعفة إلى 700 ضعف، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فعمل الحسنة يعطى خير منها بالمضاعفة، والنعيم يتضاعف النعيم أيضا، إذا تضاعفت الحسنات تضاعف النعيم، تضاعفت الدرجات. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهذا في العدل، في الفضل يعطي الله، في العدل يحاسبك بعملك. وهنا فرق بين الفضل والعدل. ثم خاطب الله نبيه في آخر السورة: إن الذي فرض عليك القرآن، فرضه يعني جعله مفروضا عليك اتباعه والاستمساك به والاهتداء بهديه. فهنا ابتداء كلام للتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده ووعده بالعاقبة الحسنة في الدارين، وإن أنكروا رسالته وصدوا عنه. فأخبره، قال يخاطبه: إن الذي فرض عليك القرآن وجعلك تمتثل وتهتدي به لرادك إلى معاد، سيردك إلى معاد له، يجازيك فيه، يعطيك فيه ما ترضى. وهذه الآية استنبط منها بعض المفسرين استنباط جميل، أنها بشرى بعودته إلى مكة، وفعلا حصل الفتح وعاد إلى مكة، وأصبحت مكة دار إسلام في العام الثامن. وهو معنى لطيف في الاستنباط، وهو قول في المسألة أيضا، قول تفسيري. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذا للفصل بين الفريقين، فالله أعلم بمن جاء بالهدى فقد أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم من هو في ضلال مبين معارض، وهم المخاطبون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وهذه منة من الله على نبيه، هل كنت ترجو يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون نبيا رسولا إلا رحمة من الله؟ وهذا من المنة، ولا شك أنها منة عظيمة ومنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ثم يقول له: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكن معاونا للكافرين. وأزلنا هذا الإشكال اللي عند المفسرين، أن الأمر بشيء متصف به النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض إيش؟ استمرار، يعني استمر في مظاهرتك للمشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، لأن مع الهجمة الشديدة من الكفار بمعارضة الآيات، بالتسفيه، بالهجو، بالسب، قد يضعف الداعية، النبي والداعية المقتدي به. فالله يقول له: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، اصبر لا يصدك، وادع إلى ربك، استمر في دعوتك لأنها لله، ليست لأجل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للداعية بعده منصب أو مكان أو ناس حوله أو تكثر، لا، وإنما دلالة العباد إلى عبادة الله. ولا تكونن من المشركين، استمرار أنك كن موحدا. ولا تدع مع الله إلها آخر، كل هذا يدل على عظم التوحيد. هذه النواهي موجهة لسيد الخلق حتى يثبت المراد الثبات، هو سيد الموحدين، المراد الثبات. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وهنا السلف الصالح وأهل السنة الجماعة يثبتون صفة الوجه لله، وهذه جاءت في الأحاديث الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. والمراد إلا وجهه إلا هو سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. ختم الصورة بذلك، بإليه ترجعون، أن الجميع سيحتكم إليه، فالمراد بالرجوع ما يترتب عليه في يوم القيامة من الحكم بين العباد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.